Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri bariyeti Muhammed ve alihi el-meyamin. Ve lanetu daimatu ala a'da'ihim ecma'in. Allahumma waffiqna ve cemi'al mustaglin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna fil celse sabiqan أن الفقرات الثلاثة الأخيرة في كلام الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق، الفقرة الأولى متعني بحد صالح إلى آخر الفقرة الثالثة. هذه فقرات كلها يمكن جمعها في معنى واحد كما ذكر السيد علي خان رضوان الله عليه، يمكن جمعها بأن الإمام يطلب من الله تعالى أن يكون مستقيما في سلوكه، في حركاته، في سكناته، في قيامه، في قعوده، في لحظات عينه وفي حركات لسانه، يكون مستقيما. والاستقامة الحقيقية صعب مستصعب، ولذلك روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: شيبتني سورة هود، لأنه فيه أمر بقوله سبحانه: واستقم كما أمرت. وليس هذا الأمر مختصا بالنبي الأعظم، بل أمر عام للجميع. في آية أخرى قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة الحقيقية مفهومها ربما يكون سهلاً، ولكن تطبيق ذلك المفهوم على واقع الحياة ليس أمرا سهلا. ولذلك نقل عن بعض علماء الأخلاق وتهذيب النفس قال: الاستقامة حقيقية تتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول، الإنسان يكون عالما بشرائع وشرائطها، مثلا يعلم الصلاة ويعلم شرائط الصلاة، والأمر الثاني أن يكون يعمل بهذه الطاعة، يعمل بهذه العبادة عن طوع، عن اختيار، بمحض اختيار. لا يكون الاتيان بالعمل تحت أي ضغط غير الاختيار، ولو كان ذلك الضغط حبه للجنة، يحب الجنة ويخاف النار فيصلي. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولوجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فيكون الإتيان بالصلاة بمحض الاختيار. الأمر الثالث، نرجع لأول نفحص هذه الأوامر الأمور أربعة، ثم نحاول فهم هذه الأمور أربعة بالمقدر المستطاع إن شاء الله. الأمر الأول، يكون عالما بالشريعة، عالما بالأحكام وشرائط الواجبات وشرائط العبادات. والثاني، أن يقوم بهذه الأعمال والعبادة بمحض الاختيار طوعا ليس كرها، ليس تحت أي ضغط آخر، لا ضغط حب المال، لا ضغط الخوف، لا ضغط الكذا، لا طمع الجنة ولا خوف من النار، بل بمحض الاختيار. الأمر الثالث يعني أو شرط أو ركن الثالث هو أن يعي بتمام الوعي أن هذه العبادة هذه الطاعة حسنة، ويدرك ذلك ويكون إدراك واصل إلى مرتبة عين اليقين، بحيث لا يشوبه أي شك أي توقف أي تردد أي تريث في ذلك، يعلم أن هذا العمل حسن. والرابع أن يدوم عليه، مو صلى يومين ثلاثة تالي بطال، تاليا خف اهتمامه بالصلاة. فإذا اجتمعت هذه العناصر على الأربعة حسب تحقيق علماء الأخلاق علماء تهذيب النفس، حينئذ تتحقق الاستقامة حقيقية. وهذه الاستقامة أيضا لها مراتب، هذا الذي ذكرناه لحد هاي اللحظة هي المرتبة العليا، مرتبة الدنيا مو عليا، مرتبة الدنيا أو المرتبة الأولى من مراتب الاستقامة، أن يعلم الواجب وشرائطه وعناصره كل يعلمه ويأتي بها طوعا واختيارا ورغبة منه. والثالث أن يعي وعيا تاما ويدرك إدراكا جزميا أن هذا العمل حسن وتركه لا ينبغي، وأن يدوم على ذلك. فإذا وصل الإنسان الخطوة في المرحلة الأولى من مراحل الاستقامة حين لنا يصل إلى بداية الطريق. وهذه الاستقامة لها مراتب، أعلى المرتبة من مراتب الاستقامة التي كان عليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولذلك قال واستقم كما أمرت، يعني استقامة تكون بتلك المرتبة العليا التي أمرت بها أيها الحبيب أيها الرسول، استقم كما أمرت. وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة تصبح حركات وسكنات وكل حتى كل حركات جوارحه، حركات حدكة لسانه، كل ما يقرع سمعه برغبة حينما يستمع ويتلفظ ويلمس ويقوم ويقعد، كل ذلك يكون في قالب الشريعة المقدسة. ولما وصل الرسول إلى هذا وكان واصلا هذا، ولذلك الله تعالى شهد له ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الاستقامة الحقيقية التي كان عليها الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطلبه حفيده إمام السجاد سلام الله عليه في هذا الدعاء الذي نحن في محاولتنا في فهم فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء مكارم الأخلاق. ومراحل التسليم والاستسلام للأمر الإلهي هذه دون هذه المرتبة، دون مرتبة الاستقامة الحقيقية كما تشير هذه الآية الشريفة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قال أبا أول يكون إيمان حقيقي، تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كلنا نحاول فهم هذه الأمور الأربعة التي أشار إليها بعض العلماء، علماء الأخلاق، ومن هذه الأمور الأربعة يتم الاستقامة. إنسان يعرف الشرائع، يعرف الواجبات ويعرف شرائطها. هذا المعنى في كل واجب من واجباتنا، الصلاة والصوم وغيرهما. نحن كطلاب العلوم الدينية يجب علينا، وعاني علي قبلكم ومعكم، ونعلم واجبنا في طلب العلم، ونعلم شرائط طلب العلم، ونعلم كيف يكون طلب العلم. ثم يديم الإنسان التعب على طلب العلم بمحض اختياره وطوعه، مو خوفا أنه يقطعون راتب وطلعوني من النجف الأشرف، رغبة بطوع باختيار المحض. ثم بعد ذلك يدرك طالب العلم إدراكا يقينيا حسن طالب العلم، وأنه فعل حسن، وأنه كمال، وأنه عزة، وأنه شرف، وأنه كمال، وأنه تقرب إلى الله سبحانه، وأن العلم به هذا تفوز النفوس، وبفقده تحتقر النفوس. العز بالعلم والذل في الجهل. العلم هو الكمال، هو الشرف، هو العزة. ولذلك اشتهر قول بعث العلماء على أبواب الملوك، ونعم الملوك على أبواب العلماء. ما رأينا العالم الحقيقي يخاف من سلطان وهو يمشي على وظيفته، لكن أدركنا في التاريخ أن الملوك والجبابرة والطغاة يخافون من العلماء، يخافون من العلماء، لأنهم يعلمون أنه حركة ببنت شفا من العالم تفعل فعلتها، وأن العالم لا ينعني رأسه أمام أي أحد غير الله سبحانه، لأن لديه وهو لدى العالم أشرف شيء وهو العلم، ولدى الآخر أخذ شيء وهو الدنيا. ولذلك يخلع الطغاة هذا للعلماء، والعلماء الحقيقيون الواعون لا يخضعون للطغاة أبدا. فليكن ما يكون، قتل هو هذا الذي عهد الملوك من بني عباس عليهم لعين الله والعذاب، جاءه عهد العلماء أو هو دز عليه فنصحه. هذا اللعين، هذا غضب، كان شيطان. حتى قيل قال جيبوا لي مي، تشت مي، خلى رجليه بالمي حتى يهدى غضبه. طلعنا قال واحد ليش سكت من هذا أهانك؟ قال هذولا يقصد علماء، هذولا يقصدون حتى يصعدون بواسطتي ويريدون أني أنذل بواسطتي. كيف؟ قال هذا يريد أن أقتله حتى هذا أنهان في الدنيا وفي الآخرة. هكذا يخاف الطغاة من العلماء. فيجب علي معاني كواحد من طلاب العلوم والخادم لطلبة الحوزة العلمية في نجف الأشراف، يجب علينا أن نعلم عظمة العلم وشرف العلم وكمال العلم حتى نسعى في تحصيله طائعين وبمحض اختيارنا. إذا طالب أحب العلم أولادي الله يشهد بعد، لا يحتاج هو أن يقوله أستاذ لما ما طالعته، لا يحتاج أحد يقول له يا بقوم ادرس يا بصار وقت الدرس، هو حبه للعلم ما يخليه ينام أصلا، هو وراء العلم، هو حبه يجره إلى العلم، هو حجره. أدركت بعده كان تمرد وأطباء منعوه من المطالعة، ووالده كان يراقب أن لا يطالع خوفا عليه، عكس يعني عكس ما يقول يا طالب نحن نقول ابني قوم اقرأ قوم كذا قوم هذا. كان يضم الكتاب تحت المخدة، لما يبتعد أبوه يطلع كتاب يقوم يطالع. هكذا أولادي إذا دخل حب العلم في قلب طالب العلم هكذا. ورأيت بأم عيني ملا صدرة بعد كوبية، مو صاحب الأسفار غيره، رضوان الله تعالى عليه، أحد أساتذتنا العالم، أدركته عمره كان فوق 80 سنة في نجف الأشراف، ولم يكن بقي الشعر أسود لا في كريمته لحيته ولا برأسه، كان يمارس التدريس وهو في هذا العمر. تمرض مرض الذي توفي فيه، كنا أعاني وسيد عبد الصاحب حكيم رضوان الله تعالى عليه وغيره، كنا نحضر السيد محمد روحاني قدس الله روحه طاهرة روحهما الطاهرة. بل بعد الدرس صار بنا السيد محمد روحاني قال نروح نزور هذا صدر باكوبي، هذا مريض في حالة المرض وبيل عنده. وشهد الله دخلت أنا مع هذين السيدين إلى غرفة هذا الشيخ، كان مسجى على قفاه، وكان يعرف عظمة السيد محمد روحاني، لم يتمكن من شدة مرضه وضعفه، لم يتمكن من أن يرفع رأسه ليرد السلام، إلى هذه درجة كان ضعيف من مرض وشيخوخة. ومع ذلك رأيت أشهد الله بأم عيني كتابين، هذا على طرف يمين رأسه وكتابين على طرف يسار من رأسه على المخدة، إذا أراد يحرك رأسه يكون يتخ بكتاب هذا الجانب وهذا الجانب. ماذا كان يدعوه إلى هذا؟ الخوف من أحد؟ لا، حبه وعشقه للعلم. فأدرك هذا الرجل عظمة العلم وعظمة علم الدين بالخصوص. لأن أتذكر أنه كان كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري تبع قديم حجري أي طويل، أنت ربما بما شفتم تلك الطبعات، الحمد لله الله وفر لكم طبعات حديثة طبع حروف كذا، وحاشية محمد حسين أصفهاني عليه، وحاشية السيد يزدي عليه هذا الكتاب، وأيضا حاشية مامقاني شيخ عبد الله المامقاني، أربع كتب هاي يمين وشمال. نكلم هذا رأيته بأم عيني أنه بعد ما توفي نقل لي أهدو أتعطي وهو سيد محمد مفتي شيعة رضوان الله تعالى عليه، وهو نقل قال جابوا للطبيب في نفس هاي المرض الذي توفي فيه رضوان الله تعالى عليه، شاف هاي على إلي أنا شفت كتاب منا كتاب منا، قال شيخنا شوي دير بالي عليك وكذا، شفت الشيخ ما صور أنه يريد يمنعه من المطالعة، قال أنا داير بالي على نفسي ما عندي كل شغل. بعد صار قال لي ايش تقصد، ما تقول لي ايش تقصد، بعد جاي تصر علي، قال عشار هاي كتب أنت في هاي حالة مرض هاي كتب، قال مضمون كلامه رضوان الله تعالى عليه، قال ما أشي ما أريد حياتي بدون المطالعة، تريد أني حي ونفسي يصعد وينزل وأني أترك المطالعة، ما أسوي هذا. هكذا ينبغي أن يكون إنسان يعلم عظمة العلم وشرف العلم وكرامة العلم حتى يكون على وعي وإدراك من عظمة العلم حتى يختار الدرس والتدريس والجهد عليه، هذا بمحض اختياره وليس تحت ضغط أحد. ثم اعلموا إخوتي أولادي أنه إنسان حينما يعي عظمة العمل مثل درس والتدريس والصلاة والصوم كذا، ينبغي أن يكون الإنسان فيهم الاتصال مع الله سبحانه، وأن يفعل هذا الفعل لله سبحانه فقط ويداوم عليه. وهذا المعنى إنما يتحقق إنسان إذا أحرز العبودية لله سبحانه وأدرك عظمة الله سبحانه وأدرك احتياجه إليه سبحانه وأدرك أنه ماذا ينبغي كيف ينبغي أن يكون بين يدي الله سبحانه. وفي هذا الصدد أنصح أولادي وإخوتي بمطالعة كتاب للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، كتاب أسرار الصلاة، له اسمان أسرار الصلاة وكذلك التنبيهات، أنا بالكه، وأيضا كتاب الصلاة تنبيهات الصلاة القلبية، يعني كيف إنسان يحرز حضور القلب هذا في الصلاة. وهذا المعنى وين ذاك، هذه معاني كتاب صغير هذا متوفر في الأسواق، هذا عليهم أن يطالعوا ويستفيدوا من هذه كلمات هذا القديس الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه زين الدين قدس سره، بل هذا يذكر هناك، وما يذكر هو رضوان الله تعالى عليه في ضمن حضور القلب في الصلاة، ولكن ينبغي أن يكون حضور قلب طالب العلم مثلي ومثلكم في الدلالة والعلم كذلك حتى يكون عمله لله سبحانه، فالله سبحانه ينزل عليه بركاته على حتى يتقرب إلى الله سبحانه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة الله يصبح طالب العلم عزيزا عند الله سبحانه، ويجعل الملائكة يخدمونه ولذلك ورد في الرواية إن الملائكة لتضع أجنحتها تحت أقدام طالب العلم، تحت أجنحتها يمنه يسوي قاعة يفرش القاعة، كناية عن الخدمة، عن الخدمة، خدمة يسحلون عليه. هذا فهم الكتاب، فهم المطالب، فهم الكذا. لعلي ذكرت له هذا في بعض الجلسات لإخوتي وأولادي، شيخ عبد الله الممقاني رضوان الله تعالى عليه عنده مؤلفات، عنده حاشية على المكاسب، وعنده كتاب رجال تنقيه المقال في علم الرجال، هذا في الطبعة قديم حجرية 3 أجزاء زخمات، وأخيرا هذا طبع قسم كبير منه ما زال يطبعونه بطبع حديثة، يذكر حادثة رضوان الله تعالى عليه هو في مقدمة هذا الكتاب بعد ما فرغ من تأليف هذا الكتاب في علم الرجال، ذكر هذه الحادثة. قال هو كان رضوان الله تعالى عليه في أيام سابق ماكو كهرباء، يساعدكم كهرباء شوية ينتفي وتتخربط عقولنا، وبالسرداب كان جالس وما كان يطلع من سرداب لأنه مشغول، حتى أكله وشربه وبقية شعونه كلها بسرداب، لم يخرج إلا بعد ما أكمل هذا الكتاب رضوان الله تعالى عليه. وهذا كان هذا اللمبة، هذا اللي كان بالنفط كان يطالع عليه، قال دنيا ليل وأني احتجت إلى باب الرهن من كتاب التهذيب لشيخ الطوسي رضوان الله تعالى، احتجت بعض الروايات أكون أنقل منها. يقول ما كتب خطية كانت أغلبها في ذاك الوقت، دورت ولورت ما لقيت، كانت هناك أوراق أني ما كنت ذاب هنا الذي ما يفيد من عندي أوراق، كم مرة كنت فاحص ما بي فشي. يقول لما يجتمع أوراق أقول له هذا الخادم الذي يخدمه أحرقه وكذا أروح زبهم بالشط. يقول دنيا ليل بعد نصف الليل ووقف شغلي وقف وأني قاعد وقف أريد هذا باب الرعن من كتاب تعذيب الشيخ، فإلا شغلي واقف. يقول صار عندي توجه إلى ولي الله العالم أرواحنا لمقدمه الفداء، قلت توجهت إليه، قال يا سيدي من البذل ومنكم الإعانة، أنا باذل روحي ونفسي قاعد عني. يقول دمعت عيناي وصار عندي توجه إلى الإمام سلام الله عليه. يقول بس ما صارت هذه الحالة قمت بلا شعور، كأنه قوة غيبية أقامتني ومد امتدت يدي بدون قطع هاي أوراق التي أنا وعدها على أساس أذبها بالشتاء وأحرقها، مديت يدي إلى أوراق وإذا بيدي أجا كتاب الرحن من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. يقول ساعة ساعة أنا ما توجهت عن هذه إعانة من الإمام سلام الله عليه، أنا بالي أنا ذاب هنا أوراق إنني قلت أخذت منه ما عرفت أريد أخذ. قال من ذاك اليوم اليوم أدور تلك الأوراق وين صارت، ها أوراق خطية وليست مطبوعة بخط، كأنه بخط ولي الله العظيم سلام الله عليه. قل من ذاك اليوم اليوم أبحث عن تلك الأوراق وين صارت، غابتني. هكذا الأئمة، هكذا أئمة يأمرون الملائكة. يقول بعد ذلك بعد هذا الموقف إعانة الإمام المنتظم تلك الليلة صارت بل استمرت إلى أن فرغت من تأليف الكتاب. كيف؟ يقول مثلا أفرضوا كتاب جد فلاني أريد منه رواية فلانية، كنت أفتح الشكل ألقى رواية أمامي، ما أحتاج أوري، ما أحتاج بعد أدور، يا أنا استمرت إلى أن فرغت من تأليف الكتاب. هكذا هكذا أولادي إن الملائكة لتضع أجنحتها تحت، يعني تخدمه ملائكة تخدم الملائكة. هذا الطلاب العلم ما مكاني، ما عنده قرابة ويا الله ولا قرابة ويا إمام المنذر. هو إمام المنذر هذا السيد علمي سيد السادة وهذا شيخ، تمام. ما قال إنما كانت علاقة روحية، راها علاقة العبد إلى المولى. هذا الشيخ صار عبد صحيح لمولانا عجل الله فرجه الشريف، فمولا شمولا عنايته شملت لهذا الشخص. فإذا أنت صرت هذا مثل قد صير لك عناية أكثر من ذلك. رحمة الله واسعة، ما تنحسن على واحد. فإذا أدركنا عظمة العلم أولادي وتوجهنا إلى العلم، هكذا الله يعين علماء دينه، مو بس يعين علماءه بل يعين حتى أولاد العلماء. مرارا ذكرت لكم هاي قصة جدار، هذا مال يتيمين، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالح، آخر آية شريفة. رواية تقول أنه مو كان بس صالح، أبوهم كان رجل فقيه من فقهاء الدين. الله كلف بل كلف نبي الله موسى وخضر يختمان ابن طالب ابن هذا العالم. يا لسبو لعائد أنت صور، موسى أشرف نبي في ذلك، أشرف بشر في ذلك الوقت، شعل تابوك شعل جوز، خضر شعل تابوك شعل جوز، يبنوا حيط لهذين الطفلين. هكذا الله هذا يعين طالب العلم وينصر طالب العلم ويعز طالب العلم، هكذا في الدنيا ويوم القيامة. إذن رواية موجودة أنه يوم المحشر هذا باقي ناس كل واي شعيف سائل شعيفة عمال على متنه، دور من يشفع له ينقذه من صندات رب العالمين. وإذا فقيه ينصب له منبر ويتوج بتاج ويجلس عليه هو يشفع للناس، هذا في الدنيا وذاك في الآخرة. فأولادي الله يعينكم بحق الحسين، الله يوفقكم بحق الإمام زين العابدين، نحن نعيش أيام زين العابدين. الله يعينكم الله يعينكم، لكن شوية بضل منا مثل ما قال إمام كاني مولاي، منا البضل منكم، شوية نبذل من أنفسنا، شوية نبذل حتى الله تعالى يعيننا جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.